ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله أخي أبو عمر، وحيا الله مشاهدينا والمشاهدة.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية فضيلة الشيخ نأخذ بعض الاتصالات. مبارك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساكم شيخنا والشيخ سلمي.
الله يحييك ويسلمك، تفضل يا غالي.
بالنسبة للشيخ، أنا يوميا أمشي 180 كيلو تقريبا.
نعم.
فهل يحق لي أن أجمع وأقصر؟
يعني هذا اللي مقر عملك؟
مقر من بيتي إلى مقر عملي.
يوميا هذا؟
يوميا.
طيب، سؤال آخر.
سلامتك.
الله حياك الله، تسلم. طيب، السمية تفضلي.
نعم، أنا كنت أصوم من عشرة الحجة يوم 5 و6 و7 و8 قضاء.
نعم.
طيب، نويت كذا من البداية بداية العشر، لكن يوم جاء يوم 5 نويت القضاء، يعني قدمت النية قبل اليوم 6 و7 و8 نسيت.
يعني أنت
بيت النية بيوم وقتها، يعني
أنت نويت يا سمية أن تصومي الثلاثة أيام القادمة قضاء.
أيوة، 4 أيام كان من آخر 4 قبل عرفة، آخر 4 أيام.
الأربعة أيام. طيب.
أيوة، لكني ليلة 5 نويت بيت النية ليلة، لكن 6 و7 و8 نسيت.
ما فهمت النقطة الأخيرة؟
يعني أنا مبيت النية قبل إني أصوم الأربعة أيام.
طيب، هذا واضح.
قضاء. أي يوم جالي كل يوم بيومه ما نويت. نويت بس يوم 5 7 و8 9. أيوة. ما
نويت الأيام كلها، لكن لم تنوي كل في كل ليلة صيام غد.
أيوة.
قضاء.
نعم بالضبط.
طيب، عندك سؤال ثاني؟
هل تحسب لي قضاء؟ لا شكرا.
الله حييك يا أهلا وسهلا. ماجد، أبو ماجد تفضل. يا أبا ماجد.
يا مرحبا.
يا أهلا وسهلا، تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساكم كل خير.
الله يمسيك بالرضا والعافية.
عندنا سؤال، الله يحفظك.
تفضل.
الشيخ شخص يريد ان يمتلك منزل عن طريق احد البنوك.
نعم.
من تمويل البنك يموله مبلغ وقدره 1,500,000.
نعم.
صاحب الملك البيت حد البيت 1,300,000. في فرق 200,000 او شيء زي كذا، متفق مع صاحب المنزل ان العقار يسجل 1,500,000 على البنك.
طيب، واضح هذه.
هل في هذه
شيء؟ طيب، شيء. هل عندك سؤال آخر يا أبا ماجد؟
يعطيك العافية.
الله يحييك، شرفتنا.
جزاك الله خير.
محمد تفضل. يا محمد.
هلا والله.
تفضل يا غالي. سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساكم.
الله يمسك برضا والعافية.
يا شيخ، بالنسبة لشراء الذهب عن طريق المباشر للأفراد الراجحي.
طيب.
هل هذا جائز، خاصة أن الذهب بالذهب؟
يعني أنت قصدك أنك تحول إلى حساب صاحب المحل أو صاحب الذهب؟
لا
منتج. لا الآن في المباشر للأفراد الراجحي في خانة مكتوب محفظة الذهب.
طيب. قصدك
الشراء مباشرة عن طريق هذه المحفظة.
إيه، يعني المتاجرة في الذهب بيعا وشراء.
نعم، عن طريق المحفظة هذه.
طيب، عن طريق المحفظة. طيب، عندك سؤال آخر؟
شكرا، جزاكم الله خير.
حياك الله. أم حذيفة تفضلي.
السلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله عافيك. عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول شو اسمه، الواحد رجال لازم يطفي اللمبة حتى الأنوار، يقول من السنة إنك تطفي الأنوار.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا تكلمت على الفنانات واللي ينزعن حجابهم تبرج أنا وإنه يقول
إذا أعيد أعيد السؤال.
إيه أتكلم الفنانات والمغنيات يعني إنهم نزعوا حجابهم تبرج يعني يقول عادي تكلمت بهم.
طيب طيب.
ما يبغى إذا.
أبشري عندك سؤال؟ لا
السؤال الثالث شو اسمه، أنا أحيانا نمزح مع خواتي وإذا قالوا ما يدي وين الطماط وين التفاح
والله يا أم حنيفة يعني شوي شوي بس عشان أفهم عليك، عيد السؤال مرة ثانية.
السؤال الأخير.
السؤال الأخير نعم.
يعني أمزح مع خواتي.
لا أنت تعزمين خواتك ولا تروحين لهم؟
أمزح مزح.
تمزحين معهم طيب.
إي يقولوا ما يدي وين التفاح وين الطماط، أقول وين أحطه؟ في الحمام. يقول ما يجوز يقول ذا الكلام في الحمام النعمة. هذه مسحة يعني.
طيب.
ونحطها في
الثلاجة
ولا في الحمام.
طيب أبشر إن شاء الله.
خلاص الله
يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. طيب معنا أبو سعود تفضل. أو
السلام
عهود.
عليكم.
عهود تفضل يا عهود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أختي ما صامت رمضان شهر كامل. هي في المستشفى 3 شهور.
يعني ما صامت إيه ما صامت لأنها مريضة؟
مريضة 3 شهور. بعدين قعدت في غيبوبة تقريبا شهر وشوي.
اي نعم.
اي وفيها هي عندها امراض، هي كل سنة ما شاء الله عليها تصوم الا السنة هذه.
الغيبوبة هذه في شهر رمضان؟
اي في شهر رمضان. اي
كاملا كلها كانت في غيبوبة.
كاملة. اي
طيب.
يعني وهي عندها امراض، هي عندها امراض مزمنة، عندها التهاب كلى، عندها ضغط، عندها
والدكاترة يقولون يعني ما تصوم نهائيا.
لا هي بالعادة ما شاء الله كل سنة تصوم الا السنة هذه تعبت وجاها كورونا.
اي بس اقصد يعني الدكتور يقولها لا تصومين.
لا ما 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 قالها الدكتور شيء، بس هي تتعب.
طيب
هي تو تقريبا لها يمكن شهر
يعني
شوي تو.
يعني سؤالك وش عليها الان؟ هل عليها قضاء؟
هل عليها قضاء صيام رمضان ولا بس عليها الكفاره؟
عندك سؤال ثاني يا عهود؟
لا بس هذا.
الله
بس هي فيها عندها التهاب في كلى وعندها امراض مزمنه.
ابشر ابشر الله يشفيها ويعافيها.
يعطيك العافيه الدكتور.
يا اهلا وسهلا. نبدا بالاسئله. اخونا مبارك يقول مقر عمله يبعد عن منزله 180 كيلو. يذهب إليه يوميا ويعود إلى البيت، هل يجوز له جمع قصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الإنسان يرخص له إذا ضرب في الأرض أكثر من 4 برد 16 فرسخا 48 ميلا 80 كيلا، أنه يجوز له أن يقصر الصلاة في أصح أقوال أهل العلم كما هو مذهب جمهور العلم في الجملة. لكن الذي يذهب يوميا ويرجع فإن هذا خلاف الرخصة، فمن المعلوم أن الرخصة هي ضد العزيمة، وهي الرخصة بمفهومها العام تخفيف الله للعبد في أشياء لعذر يقتضيه بخلاف الأصل وهو العزيمة. وإذا قلنا للرجل الذي دوامه يوميا 180 كيلا أنه يجوز له أن يقصر، صارت صلاة الظهر في حقه والعصر دائما هي القصر، وهذا على خلاف الأصل. ومن المعلوم أن الأصل هو الإتمام والرخصة عذر طارئ. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الذين يذهبون يوميا أكثر من 80 كيلا ثم يرجعون أنهم لا يجوز لهم القصر، لأن هذا هي حالتهم وهي ديدنهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله كأبي العباس بن تيمية وغيره أن صاحب البريد الذي يأخذ البضاء الشيء من بلد إلى بلد أنه لا يجوز له القصر، لأن هذا هو حاله وهذا ديدنه. وهذا يؤكد على القاعدة المعروفة أن الرخصة إنما هي على خلاف الأصل، وهي ما ثبتت بدليل يقتضيه، وهذا الدليل إنما جوز له للتخفيف. فإذا كانت صلاته دائما يعني ربما يتصور أنه 20 سنة أو 25 سنة هذا حاله ودائما يقصر الصلاة، هذا لا يمكن. ولهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الذين يذهبون مسافة أكثر من 80 كيلا يوميا ويرجعون أو هو غالب حالهم أنهم لا يجوز لهم القصر لأن هذا ليس سفرا في حقهم، وأن هذا أيضا ليس هو خلاف الأصل، بل هذا ليس هذا رخصة لأنها سوف تكون دائما هذه حالهم. ولهذا أرى والله أعلم أنهم لا يجوز لهم القصر، لكن إذا احتاجوا إلى أن يجمعوا من غير قصر أحيانا فلا بأس بذلك، وذلك لأن الجمع لا علاقة له بالقصر بالسفر، فالإنسان يجمع حال إقامته ويجمع حال سفره، فالجمع إنما هو مشقة الإنسان أن يصلي في كل وقت لوقتها أحيانا، وأما أن يكون دائما أيضا يجمعون فهذا محل نظر والله أعلم، لأن عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق بسند جيد أنه قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرا من كبائر الذنوب، وهذا أمر متقرر أنه لا يجوز الجمع من غير عذر، فإذا كان هذا دائما يجمع فكذلك لا يجوز ولو كان من غير قصر، لكن إذا كان أحيانا عنده دوام ثم خشي أن يصل إلى بلده أو بيته وربما ليس أحد يقيضه للصلاة أو كان مريضا أو تعبا شديدا، ففي هذه الحالة يجوز له إذا كان هناك عذر يقتضيه في ترك الجمعة والجماعة كما ذكر العلماء رحمهم الله. وبالمناسبة فهذه تكثر خاصة في مساء الله في تسهيل الطرق عندنا ولله الحمد، وجعل بعض الناس لا يداوم في البلد الذي هو فيه بل لو كانت المسافة بعيدة فيضطر إلى أن يأتي يوميا يذهب ويرجع، فأرى أنه لا يجوز لهم القصر، وأما الجمع في الأصل أنه لا يجمعون إلا لحاجة والله أعلم.
ذكرت في البداية المسافات،
نعم.
لو تعيدها فضيلة الشيخ حتى
العلماء رحمهم الله في قول عامة أهل العلم على أن الإنسان له أن يقصر إذا قطع مسافة أربعة برد كما روي عن عطاء وروي عن ابن عباس وغيرهما، والأربعة برد والأربعة برد هي 16 فرسخة والستة عشر فرسخا هي 48 ميلا، وقد اختلف العلماء الفقهاء في الميل كم هو، فذهب الشافعية والحنابلة على أن الميل 6000 ذراع، وعلى هذا فيكون على مذهب الحنابلة أن القصر أن يكون 138 كيلا وليس 80 كيلا،
بالكيلو الموجود عندنا
إذا قدرناه بالمقاييس العصرية 138 إلى 142 على خلاف عندهم، فعلى هذا فلا يقصر إلا إذا مضى عليه 138 كيلا. وأما مالك كما نص على ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أنهم يعتبرون 48 ميلا 4000 ذراع، وعلى هذا فيكون 80 كيلا يكون له أن يقصر، وهو المعمول به وهو الفتوى المعمول به وهو الأظهر والله أعلم، وهو أقرب من حيث القياس العصري. وعلى هذا فإذا أراد أن يسافر مسافة 80 كيلا فأكثر فله أن يقصر شريطة ألا يكون هذا هو ديدنه وغالبه والله أعلم.
فائدة جميلة. سمية أرادت أن تصوم 4 أيام من شهر ذي الحجة، ونوت قبل أن تصومها أن تكون كل هذه الصيام قضاء إضافة إلى أنها نافلة من 10 ذي الحجة. سؤالها تقول أنها نوت نية إجمالية لكنها لم تنوي في ليلة كل يوم، معنى لم تفرد النية عن كل يوم، فهل يصح هذا أم لا؟
الظاهر والله أعلم أنها ناوية ما دام أنها تريد أن تقضي من أول صيامها، فمجرد تسحرها لأن تصوم فهي نية القضاء، فأرى أنه والله أعلم أن هذا جائز. واليوم توسع الناس في إساءة الظن في أنفسهم وفي الوسوسة، ولا ينبغي للإنسان أن يفتح لنفسه مجالا في مثل هذا الباب، وما دام أنها ناوية أن تقضي هالعشر من الأيام العشر قضاء فهي من حين أن تتسحر ناوية أن تصوم القضاء.
نعم جميل. أبو ماجد سأل سؤال في حقيقة هذا تكرر كثيرا، يريد أن يأخذ يشتري منزل عن طريق البنك، المنزل قيمته الحقيقية 1,300,000 ريال والبنك يموله إلى 1,500,000، فاتفق مع صاحب البيت على أن يقول للبنك أن قيمة هذا المنزل 1,500,000، بحيث أن البنك صاحب البيت يأخذ 1,300,000 و200,000 يأخذها هذا الأخ حتى مثلا يصرفها في الأثاث وغير ذلك، ما حكم هذا؟
أولا إذا كان المصرف يعلم بهذه الزيادة وتغاضى عنها فهذا لا يجوز، إذا كان المصرف يعلم بذلك وتحايل الصراف مع العميل ومع التاجر فهذا لا يجوز، لأن حقيقة ذلك أن البنك سوف يشتري السلعة بمليون ومئتين أو مليون ثلاثمائة ومئتين ألف سوف يقسطها على العميل بلا 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 مقابل، فيكون ربح مالا بمال زائد. وأما إذا كان المصرف لم يعلم بهذه المعاملة إطلاقا، فهذه قد اختلف الفضلاء المعاصرون في هذه الصورة، إذا كان التاجر البنك لم يعلم بهذه المعاملة وأنه قيمها تقييما حقيقيا على أنها تساوي مليون وخمسمائة، إلا أن صاحب التاجر رضي أن يبيع سلعته بمليون وثلاثمائة فقال له العميل اجعلها مليون وخمسمائة وأعطني مائتين. فإذا كان بعض الفضلاء يرى أنه لا فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا شك أن الأولى ترك هذا، لكن ما دام أن البنك اشتراها بحر ماله على أنها مليون وخمسمائة ولم يعلم بالتواطؤ الحاصل بين التاجر وبين العميل، ولو وأن له الخيار على أن يبيعها على العميل أو لا يبيعها على العميل، فإنه في هذه الحالة والله الذي يظهر لي والله أعلم أنه جائز، إلا أن الأولى تركه. لماذا؟ لأننا نقول أننا إذا حرمنا هذه المعاملة فيعني ذلك أن شراء البنك لهذه السلعة محرمة، لأن التواطؤ في الأول والثاني يجعل المعاملتين باطلة. فإذا قلنا صححنا معاملة البنك في شرائه من العميل وأن السلعة تساوي هذه في السوق، فهو وله الخيار بين أن يبيعها على العميل وبين أن لا يبيعها على العميل، فهذه هي المخاطرة الفقهية الموجودة في الفقه. فلكن الأولى ألا يصنع ذلك. طيب ما الحالة؟ ما الحيلة في ذلك؟ الأولى أن يقول التاجر للبنك بعتك هذه السلعة بأثاث كذا، يوصفه له بأن يضع فيها مكيفات ويضع فيها أثاث موصوف في الذمة، ثم يوكل التاجر العميل في شراء هذه الأمور، يعني فيكون البنك قد اشترى السيارة الفلة بأثاثها الموجود الذي هو قيمة 200، وحينئذ يكون هذا مخرجا وتفريقا للصفقة، ولا يستلم العميل هذا المبلغ، ويكون البنك قد اشترى هذه السيارة الفلة بأثاثها. بهذه الطريقة تكون أولى من هذه المعاملة وهو أولى في الجواز.
محمد سأل عن الاستثمار أو فتح محفظة لشراء وبيع الذهب في البنوك.
المنتج الذي يجريه مصرف الراجحي في عن طريق المباشر، بأن لدى مصرف الراجحي ذهبا اشتراه من بعض الدول وهو عنده، ثم في هذا العقد يتوكل المصرف عن العميل في شراء هذا الذهب الذي هو عند المصرف، فيحصل القبض من الوكيل، والحنابلة رحمهم الله يجوزون أن يتولى طرفي العقد القبض، ويكون المصرف قد توكل. فأنت إذا طلبت عن طريق مباشر فإنك توكل المصرف في أن يبيع عنك لك، والمصرف إذا أراد أن يجري هذه المعاملة يجريها بالقبض المعتاد والقبض الشرعي الذي يحصل بها وها. وهذه الصورة لا أرى فيها بأسا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهي جائزة والحمد لله. والذين يتصورون أن هذا المنتج ليس فيه قبض، لأنه هو لم يقبض، هو لم يفهم الصورة، هو من حين أن يقبل هذا المعاملة فإنما يكون قد وكل المصرف في شراء الذهب بأن يقبض عنه، والمصرف يجري هذه العملية قبضا حقيقيا ها وها، والله أعلم.
نأخذ بعض الأسئلة.
وعلى هذا فلا بأس بشراء محفظة الذهب عن طريق مصرف الراجحي.
نأخذ بعض الأسئلة وردتنا بتويتر. هذه إحدى الأخوات المعلمة في تحفيظ القرآن، جزا الله خيرا، تقول هي تدرس كبار السن ويسألون أحيانا إذا كانوا يرددون الآيات لأجل الحفظ ومروا بسجدة، هل كلما كرروا هذه الآيات وفيها سجود يسجدوا أم لا؟
ذكر أولا سجود التلاوة الراجح والله أعلم، وهو قول جماهير أهل العلم، على أن سجود التلاوة لا يجب، ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ آية فيها سجدة وهو على منبره فسجد، ثم أراد أن يسجد مرة ثانية فتهيأ الناس فقال إن الله لم يأمرنا أن نسجد إلا أن نشاء، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن سجود التلاوة لا يجب. ولكن العلماء مع أنه يستحب له قالوا إذا كان يكرر الآية مرة بعد مرة فلا يسجد فيها، إلا إذا كان يريد أن يسجد في أول مرة، الباقي لا يسجد. وقد أشار إلى ذلك السيوطي في الإتقان وغير ذلك من أهل العلم على أنه أشار وغير ذلك غيرهم من أهل العلم على أن ذلك لا يلزمه أن يسجد، والله أعلم.
سألت أيضا تقول المعلمة عند قراءتها للآيات على الطالبات، كذلك المعلم في المدارس العامة، ويمرون بآية سجود، في الحالة هذه يسجدون
لا يسجد؟ مثل نفس السؤال، لا يسجد، لكن لو سجدوا في أول مرة هذا حسن، والباقي لا يلزمه السجود.
استاذنك فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذه اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعادي العالي للقضاء. نواصل الأسئلة. أم حذيفة سألت تقول: وقت النوم هل يسن أن يطفئ الإنسان الأنوار؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوكئ السراج، أطفئ السراج، هذا إذا كان له شعلة يخاف منه، كما جاء في الصحيح من حديث جابر وغيره. وأما في الأنوار هذه فلا أرى أنها تدخل في هذا الباب، لأنها ليس فيها هذا الأمر. لكن إذا كان الإنسان يرى أنه ينام فلا أصل الأولى أنه يطفئها من باب عدم الإسراف إذا كان ليس محتاجا لهذا الضوء، والله أعلم. وأما إذا كان يحتاج إليه فلا حرج إن شاء الله.
أم حذيفة تمزح مع أخواتها فسألوها قالوا وين حاطها الفواكه، قالت يعني وين بحطها، يعني بحطها في الحمام، بحطها في الثلاجة. فمثل نوع من المزح هل هو؟
لا ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس.
طيب
ولا ينبغي الإنسان أن يقع في نفسه مثل هذه الأمور، هذا لا بأس. الكلام الدارج عند الناس لا بأس بذلك. وهي تقول أكيد لن أضعها إلا في المكان اللائق بها، ولن أضعها في مكان غير لائق بها، فلا بأس إن شاء الله.
السؤال أم حذيفة يقودني إلى جانب مهم جدا، وهو اللي هو التركيز على كلام الناس، لدرجة أن الواحد أحيانا يتحفظ حتى من الكلام العادي خوفا من بعض الناس، يعني يدقق فيه يقول لك مثلا كلام هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا مع أنه غالبا يكون من الكلام الدارج الذي ليس لا يقصد منه من ورائه أكثر من كونه مزح مثلا أو ذلك. فوش حدود الحلال والحرام فيها؟
اولا ينبغي للانسان ان يعلم انه اذا كان يعد كلامه من عمله فهو دلاله على صلاح قلبه. والثاني انه كما صح عن بعض السلف وبعض الصحابه: ما شيء احوج بطول سجن من لسان، كما صح عن ابن مسعود وغيره. ولكن ينبغي للانسان الا يبالغ في هذا الباب، واذا اراد ان يحاسب نفسه حاسب نفسه. ما اردت كما روي عن بعض السلف: ما اردت بكلمتي هذه، ما اردت بقولي هذا. ولكن يعني أن يكون ذلك هذا ديدا وهذا غالب، وحتى يكون ذلك نوع من الوسوسة في سماعي للناس، ولماذا لم أنصح ولماذا لم أقول، فلا ينبغي الإنسان، ينبغي أن يكون الإنسان على فطرته وطبيعته والحمد لله. عند الصحابة بعض الكلمات الدارجة ربما تكون دعاء، ومع ذلك لم يحصل فيها إنكار، لأن كلمة دارجة، مثل تربت يمينك يعني التصقت بالأرض، مثل جاء عن أبي بكر رضي الله عنه: أمصص بضر اللات، وهذه كلمة بمعناها ليست، ولكنها نوع من السبة، ولم ينهاه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن بعض الكلمات الدارجة عند الناس ولكن لا يريدون معناها الحقيقي، أن ذلك مما يعفى عنه، وإن كان الأولى والأفضل تركه.
أبو عبد الله سأل سؤال يقول: هل تدبر القرآن واجب؟ لأن جاء في آيات أن الله ذم من لم يتدبر القرآن.
أولا تدبر القرآن على أقسام. القسم الأول هو أن يفعل ما أوجب الله عليه، فهذا تدبره واجب، بأن يفهم المراد في خطابه، وهذا واجب، لأنه إذا أمر الإنسان أن يفعل شيئا أو نهي أن يفعل شيئا فيجب أن يفعله ويجب أن يتركه على حسب ما جاء في القرآن أو السنة، وهذا نوع من التدبر واجب. ولا يكون كحال المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا. فهذا يدل على، نسأل الله العافية، طبع على القلب. القسم الثاني التدبر الذي هو أكثر من أن يكون واجبا مأمورا به من حيث الأصل، وإنما هو نوع من صلاح القلب أو ترك فساده، فهذا مستحب للإنسان أن يتدبره. وما نزل القرآن إلا لصلاح القلوب وشفاء القلوب وتصحيح المسار عن جادة، تصحيح المسار في العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
ربيع الورد سألت عن لفظ الصدقة، هل يطلق على أي عطاء أم هو خاص بما يعطى للفقراء والمساكين؟
الصدقة تطلق بمعنى الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتقصد بها أيضا هي الصدقة إعطاء الفقير. والعلماء رحمهم الله يقولون فيما ليست بزكاة هي إعطاء القوي الضعيف تكون صدقة، وأما إعطاء القوي مثله أو من منزلتي فهي هدية والله أعلم.
سعيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم.
تفضل يا غالي.
عندي سؤال.
تفضل.
يوم الجمعة إيش الأفضل، صلاة الرسول أو الصلاة حتى؟
أعد أعد أعد, أعد السؤال.
الأفضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصلاة في المسجد حتى يحضر الإمام.
طيب سؤال آخر.
لا ما في.
طيب حياك الله.
أو الجمع بينهم.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله أين أنت؟
نعم نعم معك معك.
سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله، كنت أسأل الشيخ عن، قرأت في عدد كتب ابن القيم يقولون قال الجنيد رحمه الله، قال الجنيد رحمه الله، فما نعرف من هو هذا العالم، وهل له كتب في
طيب
يعني معروفة ينصح بقراءتها؟
أبشر. هل عندك سؤال آخر؟
نعم الله يحفظك.
تفضل.
حنا من يعني نحب متابعة مباريات الدوري، مباريات.
نعم.
أحيانا يعني إذا لم يكن في مباريات فإن يعني نقرأ الورد القرآني وقتها، فيجيك الشيطان يقول لك أنت يعني تقدم ذا على ذا.
طيب.
فما يعني إن شاء الله
يعني ما عندك وقت تجمع بينهما يعني.
لا والله يعني يكون وقت
طيب
يعني.
طيب ولا يهمك، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
عليكم،
عليكم السلام. سؤالك وخفض صوت التلفزيون الله يهينك.
طيب السؤال الأول، عندي سؤال واحد بس.
ما هو؟
بعض النساء ترسل رسائل عبر الواتس لأقاربها ومعارفها، تطلب منهم الحل والعفو، تقول لأنها من السنن المهجورة، ما أدري هل هذا صحيح ولا بدعة.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. ندى تفضلي. يا ندى.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام. سؤالك أختي.
أحسن الله إليك يا شيخ. قبيل ولادتي ووقت ألام المخار كان معطيني منوم.
نعم.
فكنت أبي أصلي ومنعين عني الحركة طبعا، فكنت أبغى أصلي وجهة السرير ما كانت تجاه القبلة.
نعم.
فاضطريت أني أصلي على حالي بدون وضوء وكذلك إلى غير اتجاه القبلة.
هذا وقت الولادة؟
وقت
ولا قبلها؟ يعني قبلها وقت المخاض؟
وقت الطلق. نعم.
طيب.
كان ممنوع عني الحركة وما قدرت أتوقع ولا أتجه القبلة. شيء ثاني يا شيخ، أثناء صلاتي كنت أغفو وأنام لأنه معطيني منوم أيضا.
طيب.
أي فما أدري وش الحكم. بارك الله فيك.
إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. سعد تفضل. يا سعد. يا سعد خفض التلفزيون واسمعنا من الهاتف الله يرضى عليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
يا هلا والله وسهلا.
حفظك الله يا شيخ.
تفضل.
الآن للمسافر الحين الطلاب مثلا في المنطقة الشرقية يا شيخ.
نعم.
في الدمام إلى الحسا، وهم يجلس في الحسا 4 أيام وخمسة أيام.
نعم.
هل يحق له الجمع يا شيخ وهو في الحسا وسكن في الدمام مثلا؟
طيب عندك سؤال آخر؟
غفر الله لنا ولكم.
الله يحفظك وإياك. أبشر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. واصل الأسئلة. عهود تذكر عن أختها أنها جلست في المستشفى 3 أشهر، من ضمنها كان شهر رمضان وكانت في غيبوبة كاملة، تعاني من عدة أمراض مزمنة في الحقيقة. يعني هي الآن في وعيها لكنها ما زالت مريضة. فسؤالها عن حكم رمضان، مع أنها كانت تصوم في رمضانات السابقة، ما الواجب عليها في رمضان الفائت؟
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها وأن يجعل ما أصابها تكفيرا لذنبها ورفعة لدرجاتها. ولتبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يصب منه، وجاء في الأثر لو يعلم أهل الدنيا ما للمبتلي يوم القيامة من أجر لتمنوا أن يقرضوا بالمقاريض. فإذا صبرت واحتسبت فإن أجرها عند الله عظيم. ثم إنه إذا كان الإنسان مريضا لم يستطع أن يصوم رمضان واستمر به المرض فإنه لا يلزمه، وكان هذا المرض مرضا يرجى برؤه، فإنه لا يصح منه الإطعام، وهو يرجو أن يشفيه الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين. وعلى هذا فتنتظر حتى ولو جاء رمضان الثاني والثالث إذا كان مرضها يستطيع ومما يرجى برؤه، وإن حصل شيء بعد ذلك فلا يلزمها غير ذلك لأنه لم يكن هناك وقت تقضيه فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بفرجها وأن يشفيها ويعافيها، وعلى هذا لا يلزمها شيء.
سعيد يقول في ما الأفضل في الوقت الذي ينتظر فيه الإنسان صلاة الجمعة في المسجد، هل أفضل أن يصلي ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرأ القرآن ولا يجمع بينهم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم فقيرا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن صام منكم اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذه قاعدة سلفية مأمور بها، وهو أن الإنسان يستطيع أن يفعل الخير في وقته كله، فإذا استطاع أن يفعل كل هذه المحمودات التي والمرغوبات الباقيات الصالحات فإنه يحث على ذلك. وأما حال التعارض فينظر الإنسان إما إلى زمان الفعل أو وهو وقته، وإما إلى حال الشخص، وإما إلى حال الفعل نفسه، فهذا كل شيء بحسبه. ولا ما دام أنه ينتظر فإن تسبيحه وتهليله وقراءته للقرآن والصلاة على النبي كلها، إذا يفعل هذا ثم يفعل هذا حتى لا يمل، والله أعلم.
ياسين في اليوتيوب يقول أنه حتى يساعد نفسه على حفظ القرآن فإنه يكتب الآيات على الأوراق. سؤال الأول: ما حكم فعل ذلك؟ يعني طريقة اللي هو الكتابة ثم الحفظ. النقطة الثانية اللي هو هذه الأوراق كيف يتخلص منها؟
لا بأس بكتابة الآيات إذا كان الإنسان يريد أن يتعلمها ويحفظها، وأما ما يفعل بها فإن العلماء رحمهم الله أشاروا إلى أنه يحرقها ويدفنها من باب حتى لا تتطاير ويكون فيها شيء من الحروف، وهذا من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى وتعظيم ما يكتب فيه، والله أعلم.
محمد يسأل عن الجهر بالبسملة، هو سؤاله يقول: إذا جهرت بالبسملة ناسيا في الصلاة فهل عليه شيء؟ لكن السؤال عن حكم البسملة، جهر البسملة في الصلوات الجهرية.
جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أنهم لم يكن يجهرون، فإن جهر الإنسان فيها أحيانا لبيان الجواز فلا بأس بذلك، وعلى هذا فإذا جهر ناسيا لا حرج عليه إن شاء الله.
أبو عبد الله سأل يقول أنه قرأ في كتب ابن القيم دائما يتكرر اسم الجنيد، فمن هو
الجنيد؟ هو العالم الرباني الجنيد البغدادي، وكان من أهل الصوفية، ولكن كما أشار العلماء رحمهم الله أن أهل التصوف في الأوائل كانوا على السنة وملازمة أهل السنة والجماعة والدعاء في أصول الكبار لأصول السنة أهل السنة والجماعة، إلا أن لهم خاصة في الزهد وأعمال القلوب قد اهتموا بها كثيرا، وأصبح لهم أحوال فيها لم يكن هو طريقة السلف، وإن كانوا في الجملة على منهج أهل السنة، كما أشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله عندما قال: وهؤلاء المشايخ الكبار كانوا على أصول أهل السنة والجماعة، والدعاء لهم فيها والحث عليها وملازمة السنة والسلف فيها، إلا أن لهم حالة من حالة الزهد والورع والخلوة والاعتزال عن الناس، صار لهم حالة في ذلك. وأما أهل التصوف المتأخرون فإنهم دخلوا في دهاليز الفلسفة ودخلوا في مخالفة أهل السنة والجماعة في الأصول الكبار كالأسماء والصفات وتفسير توحيد الله سبحانه وتعالى في معنى لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا هو الذي جعل ابن القيم رحمه الله ينقل من الجنيد لأنه كان على طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الكبار في هذا الباب، وليس هو كما هو بعض أهل التصوف هداهم الله الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كبار، خالفوها ودخلوا في دهاليز الفلسفة ومخالفة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولهذا كان من إنصاف أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون الحق ولو كان ممن لم ينتسب إليهم إذا كان هو الحق. فابن القيم وكذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله كانوا يرون أن للجنيد كلمات فاضلات، وأن الله سبحانه وتعالى قد فتح عليه في أعمال القلوب ما لم يكن ذلك عند أحد، فلأجل هذا كان الجنيد في المقام الأسمى عند أهل السنة والجماعة والله أعلم. وينبغي أن يعلم أن تصرفات الإمام الجنيد تعرض وغيرها من أهل العلم تعرض على الكتاب السنة، وما دام أنها موافقة كلام أهل العلم وكلام السلف. ولهذا كان الجنيد ملازما لأهل السنة والجماعة ولعلماء السلف، وأما المتأخرون فإنهم خالفوا في ذلك وأصبح لهم مناهج تخالف أهل السنة والجماعة وحزبية ربما تضر ولا تنفع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحشرنا مع زمرة الأنبياء والصديقين والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أبو عبد الله سأل سؤال، إذا أردنا أن نطرحه من باب يعني الفائدة العامة، خاصة أنه يعني الغالب أن الناس الآن مع لله الحمد منه كثرة النعم وكثرة الرفاهية، الترفيه عن النفس في أشياء كثيرة، في الرحلات وفي الجلسات وفي الطلعات وفي المطاعم وإلى آخره، يعني كيف يعني يمكن الجمع بين ما يرفه به الإنسان عن نفسه وفي المقابل أيضا أن يقضي يعني حق الله عز وجل سواء كان الواجب منها أو المستحب كذلك؟ البعض يقول يعني بدل ما تنشغل بهذا وهو مباح انشغل مثلا بقراءة القرآن ولا انشغل بالذكر وغير ذلك، فيعني الجمع بين الأمرين كيف يكون؟
أولا يجب أن نعلم أن الإنسان له طبيعته، فطبيعتي ليست كطبيعتك يا أبا عمر، وما دام الإنسان لم يخرج من المشروع أو لم يخرج من المأمور فإن الإنسان كل إنسان بحسبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فالرجل الذي ليس له أهل لا يطالب بأن يعطي أهله وهو ليس عنده أهل، والشخص الذي من المقام الأسمى والناس ينظرون إليه قد يؤمر بأمور لا يؤمر بها عامة الناس، والشخص الذي يرى أنه بانفتاح لمثل هذا ينشط في أموره الأخرى ليس كغيره. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن الصيام بالبستان من الحمق، فإنسان يروح يخرج للبر ويقول أنا صايم. البر يحتاج إلى أن يكون إنسان يرفع نفسه، وقد جاء عند أهل السنة عن عائشة رضي الله عنها وقد جاء عند أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى هذه التلاع، يعني إذا جاء المطر ينظر إلى التلاع ونزول المطر، فهذا يدل على أن الإنسان يرفه عن نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبر في قوله تعالى في مسألة التدبر في الجبال والأنهار، كل هذا يدل على أثر نعمة الله سبحانه وتعالى ويزيد الإنسان طمأنينة. والمقصود من هذا أن الإنسان كما جاء عن محمد انظر ما هو أصلح لقول قلبك ففعل، فربما يكون الإنسان أصلح لقلبه أن يكون شيء من المباح قد يستهويه ليعينه على طاعة الله، وبعض الناس ربما يكون كثير من المباح يضره ولا ينفعه. وقد جاء في الأثر إن من عباد الله من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لكفر، وإن من عباد الله من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لكفر، يعني كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا أن الإنسان ينظر لما هو أصلح لقلبه وما هو أنفع لحاله، فربما يكون بعض المباح لي ما لا يصلح لك، وبعض المباح لك ما لا يصلح لي، والمقصود أن يكون الإنسان سائرا بين المأمور والمشروع ولا يخرج منهما، والله أعلم.
نورة تفضلي. يا نورة.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول حكم السفر المرأة في الطيارة مع يعني حريم سنتين منها أمها وأختها من مدينة إلى مدينة في نفس المملكة يعني.
طيب السؤال الثاني.
والسفر بالسيارة بما أن المرأة تسوق الحين يعني هل يجوز لها تسافر من مدينة لمدينة في مملكة نفسها؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث كمان العمرة يعني إحنا حابين نعتمر وإحنا في جدة يعني عادي لو رحنا بالقطار لين مكة.
أنت قصدك يعني بدون محرم؟
هي بدون محرم.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعي الجواب، شكرا جزيلا.
معلش بقي شيء؟ استفسار أخير.
تفضل.
صلاة الجمعة للمرأة هل تصليها ركعتين ولا أربع ركعات؟
يعني قصدك إذا صلتها في المسجد؟
لا إذا صلتها في البيت.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عبد الله.
سم.
السلام عليكم. السلام على الشيخ عبد الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا والله وسهلا.
الله يسلمك ويبارك فيك. عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
أرض عندي أرض لها مشترية لها 10 سنوات بالضبط.
نعم.
وطبعا طوال العشر سنوات كانت النية تتغير من سنة إلى سنة، سنة أقول أببيع وسنة أقول أببني.
نعم.
ولا يعني استقريت على رأي واحد، فمضت العشر سنوات وبالأخير قمت ببيع الأرض. فيعني طوال عشر سنوات لم تزكى.
طيب
أنا سؤالي عن الزكاة.
عندك سؤال آخر؟
لا السؤال نفس الشيء هذا.
اي تفضل.
انه بعد البيع وقبل الثمن جلست عندي او جلس عندي المبلغ تقريبا سنتين.
نعم.
لانه الارض مبلي لشخص اخر برضه ما تزكت طوال السنتين.
يعني المبلغ انت تملكه ولا هو انت حافظه لشخص ثاني؟
شخص مثل ما تقول يعني مكلل.
اي
عندي الان الارض وعندي فانا بعد 10 سنوات كنت أقول أبني له ولا أبيع له.
وبعد العشر سنوات بعتها وحفظت المبلغ لمدة سنتين.
بالضبط. أي نعم. فسؤالي عن الزكاة خلال العشر وسؤالي أيضا عن الزكاة
أبشر
عند البقال مبلغ معي.
أبشر. تسمع الجواب إن شاء الله، شكرا جزيلا. طيب آخر سؤال أبو عبد الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول ما حكم يعني تخصيص قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟
طيب السؤال الثاني.
حكم الدين في الذهب.
الدين كيف الذهب. يعني قصدك يعني شراء الذهب. شراء الذهب بالدين.
نعم شراء الذهب بالدين.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع جواب، شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو عبد الله عفوا أم عبد الله سأل يقول أن تأتي بعض النساء عندهم عادة أو ترى أن من السنن المهجورة أن يرسل الإنسان لمن يعرف طلب أن يبيحوا ويعفو عنه إذا أخطأ في حقهم، فهل هذه فعلا سنة أو سنة أم لا؟
لا أعلم شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول بعض الناس حللوني أو غيره. ومن الأخطاء أن بعض الناس يكون من همه واهتمامه أنه يأتي إلى القبر والإنسان يدفن ثم يقول يا ناس حللوه، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم يسأل فاسألوا له الثبات، إنه الآن يسأل فاسألوا له الثبات. وأما مطالبة الناس بمثل ذلك حتى ربما يحرجوا المظلوم فهذا لا ينبغي، والله أعلم.
ندى تقول
لكن إذا حصل الإنسان شيء وقد أخطأ عليك ثم وهو يعلم ثم جاء إليك معتذرا يقول تحللني فهذا حسن، أما أن يكون حالته دائما قبل نهاية السنة الشهر الهجرية أو السنة الميلادية أو نهاية رمضان أو بعض العبادات يقول حللون وأنتم ما قصرتوا، هذه كلها ليس لها أصل.
ندى تقول أثناء مخاضها أرادت أدركتها وقت الصلاة وأرادت أن تصلي، لكن لأن أنه أعطيت الإبرة التي تخفف من ألام الولادة، فتقول أني لم أستطع لا أتوضأ ولا أتحرك من السرير حتى أتجه للقبلة، فصليت على حالي. وأثناء الصلاة أيضا كانت تنام بسبب تأثير هذه الإبرة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تصلي وعندها المخاض وربما نزل منها شيء من المياه، فأرى أن وكان ذلك قبل الولادة بيوم أو يومين، فأرى أن هذا نوع من النفاس ولا يلزمها الصلاة أصلا. وأما إذا لم يخرج منها شيء وإنما تحس بآلام الولادة وهي لم يخرج منها شيء، فإني أرى أنها صلاتها إذا لم تكن قد توضأت ولم تكن قد تيممت فلو أعادت الصلاة لكان خيرا لها.
أخونا سعد سأل يقول هناك طلاب يسكنون في الدمام ويدرسون في الأحساء والمسافة بينهما حدود 100 كيلو تقريبا أو أكثر قليلا، السؤال يذهبون إلى الأحساء 4 أيام ثم يعودوا مرة ثانية للدمام، هل يقصرون أثناء جلوسهم في الأحساء؟
ما دام أنهم يجلسون 4 أيام وهذا حياتهم أرى أنه لا بأس أن يقصروا، لأن القصر يجوز الإنسان إذا كان لم يمضي عليه 19 يوما، وأربعة أيام أو 5 أيام ثم يرجع لا بأس، لكن لو أراد أن يتم الصلاة فهذا أحوط له، لأن الغالب من الأسبوع سوف يكون قصرا، لكنه لو قصر لا بأس بذلك إن شاء الله، لأنها صفة عارضة وربما يكون 3 أيام وليست 4، يأتي بصباح يوم الأحد ثم يخرج يوم الثلاثة وهكذا.
نورة سألت في الحقيقة 3 أسئلة يجمعها سؤال واحد، وهو وجوب المحرم في السفر سواء بالطائرة أو بالسيارة أو ذهاب العمرة، فما الحكم بذلك؟
من المعلوم أن جمهور أهل العلم قرروا أنه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وليس خوفا منها وإنما خوفا عليها، وهذا الأمر متقرر عند أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا أمر مجمع عليه في الجملة في المحرمية من حيث الأصل، خاصة إذا كان فيه غير مأمن. وأما مع المأمن فقد نقل عن بعض السلف كابن العربي وغيره التخفيف في ذلك، ونقل عن بعض السلف في ذلك، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المحرم في السفر واجب، وغاية ما هنالك أن الواجب يسقط مع الحاجة والعجز. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن أبا سعيد الخدري كان يمنع نساءه أن يحججن إلا بمحرم، فقالت عائشة كما عند ابن أبي شيبة رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرما. وهذا قاعدة مضطردة عند أهل العلم أن الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا كانت المرأة محتاجة إلى السفر ولم تجد محرما وحاجتها في ذلك ماسة أو حاجة ضرورية وبقاؤها وحدها يضر بها فلا بأس بذلك والله أعلم.
سؤالها الثالث أو عفوا السؤال الرابع عن تقول في صلاة الجمعة إذا صلت المرأة في بيتها تصليها 4 أو 2؟
أولا صلاة الجمعة إنما تكون جمعة لمن حضر الخطبة، وأما من صلى في بيته فإن صلاته صلاة ظهر
سواء ذكر أو أنثى،
ذكرا أو أنثى، وعلى هذا فإنها تصليها ظهرا والله أعلم. ومن هنا الأخطاء عند الناس أن بعض المسافرين إذا أراد أن يصلي يوم الجمعة في بيته وهو مسافر صلىها 4، وهذا ما أدري من أين أتوا به.
طيب أبو عبد الله سأل يقول كان عنده أرض هي ليست له،
واضح الشيخ أبو عمر
لأنه نعم
لأنه هو يصلي في بيته، إذا المرأة تصلي في حال الإقامة 4 لا بأس، فإذا كانت مسافرة
نعم
ويوم الجمعة صلتها 4 وهذا خطأ، صليها 2 لأنها مسافرة.
نعم هي تقصد أنها عشان ما تشابه صلاة الجمعة. أي يعني أبو عبد الله يقول هو أرض وكل عليها لمدة 10 سنوات، طبعا سؤاله كوكيل يعني هل يسأل عن زكاتها الآن 10 سنوات وهو مرة يقول ببيع ومرة يقول يعني
إذا كانت النية مترددة لم تتمحض في البيع والاستثمار، كأن يقول أنا أريد أن أبيعها ثم يقول لا أنا أريد أبنيها ثم يقول أنا أريد أن أعمرها وأجرها، فإذا كانت النية مترددة فلا يلزمه، لأن الأصل أن مثل هذه الأمور لا يجب فيها الزكاة، ليست مثل النقد يقول أنا ببيع أنا بشتري فيه، ولا لأن الأموال قسمان نقد وعروض تجارة، فعروض التجارة لا يجب فيها الزكاة إلا أن ينويها للتجارة. وعلى هذا فإذا لم تتمحض النية فإنه لا يلزمه أن يزكي، لكن ما دام أنه يتردد فإنه لو أخذ بقول مالك أنه إذا باع زكاه لسنة واحدة أحوط له وأبرأ لذمته، وكون المال لا يزكى مطلقا محل نظر والله أعلم. ثم أنه يقول بعدما بعت جلس المال عندي سنتين،
صحيح،
فهذا يجب أن تزكي السنتين هذه،
السنتين هذه يجب
الزكاة، يجب زكي سنة واحدة مع الربح وسنتين مع بقاء المال، هذا واجب.
عبد الله سأل سؤالين، سؤال عن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هل هي ثابتة؟
أولا الحديث الوارد في هذا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور ما بين السماء والأرض، هذا جاء من حديث أبي سعيد، والذي يظهر لي والله أعلم أنه موقوف على أبي سعيد أصح، وهذا لا يؤخذ بالرأي، وأبو سعيد لم يكن من الذين يأخذون عن بني إسرائيل، ولهذا جاء عن الأئمة الأربعة استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وهذا الاتفاق من الأئمة الأربعة لم يكن إلا على أصل وارد عندهم. وما دام أن هذا الأمر ثابت عن ابن مسعود عن أبي سعيد الخدري، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، وإن كان بعض العلماء يرى أن أصح ذلك ما رواه مسلم من قرأ 10 آيات من سورة الكهف لم كان أو مأمنا من الدجال، لكن الذي يظهر لي أن قول أبي سعيد من قوله صحيح، وأنه يشرع للإنسان أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وهذا أمر اطرد عليه الأئمة الأربعة، وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعله ويقرأ سورة الكهف وهو في خروجه إلى يوم الجمعة صلاة الجمعة.
بقي نصف دقيقة، حكم شراء الذهب بالدين،
هذا يحتاج تفصيل.
طيب
الله يسلمك،
شاكر يوم
قدر الشيخ.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن مشاهدتكم، موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.